أنتم برفقة SBS عربي 24.
دخلت منطقة الشرق الأوسط في حلقة جديدة حادة من التصعيد بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، قالت إنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط تل أبيب. وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن هذا القصف الصاروخي قد جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. للتعليق على هذا التطور الهام والسيناريوهات المحتملة لتداعياته، التقينا مستمعينا الكرام بالسيد ظافر الشمري خبير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، والذي قال:
هذه ليست المرة الأولى طبعا التي ترد فيها إيران على ما تسميه هي أو ما تصفه هي بالعدوان نتيجة مقتل بعض من قياداتها أو من حلفائها في المنطقة. الردين يعني وإن لم يكن لهما أي تأثير مادي على الأرض في إسرائيل، إنه طبعا لهم تأثير معنوي كبير على الشارع المؤيد العربي الإسلامي المؤيد، حتى إن لم يكن مؤيدا لإيران وإنما هو معارض لمثلا السياسات الإسرائيلية في المنطقة. إسرائيل من وجهة نظرها أنها ترد عدوان حصل قبل سنة بالضبط في 7 أكتوبر. كل العالم أدان هذا العدوان بالطريقة التي تم بها وفصله عن ما يسمى القتال من أجل الحرية. بالتالي تداعيات هذا الهجوم، إيران أعلنت أن هذا كان فقط رد وليس دخول بحرب، ولا تريد أن تدخل في حرب، وإنما هو رد على مقتل الأمين العام لحزب الله في مبارات إسرائيلية استهدفت الحزب. طبعا هناك تأريخ كبير بين من الحرب والصراع بين حزب الله وبين إسرائيل. ما يحصل اليوم هو دمار، سواء بالنسبة للبنان أو بالنسبة للشرق الأوسط. هذه ليست المرة الأولى، قد يكون لهذا العمل تداعيات كبيرة في المنطقة، خاصة من الولايات المتحدة من حلفاء إسرائيل. يعني كما قلت أن إيران لا تريد الدخول في حرب، وأعلنت اليوم أن هذه كانت عملية رد وانتهت واكتفت بذلك. كمية المتفجرات اللي كانت في الصواريخ كانت محدودة جدا، يعني مجرد عملية إبلاغ أو إيصال رسالة أننا استطعنا الرد ولا نهاب إسرائيل وضربنا حيث نريد. لكن بالحقيقة إيران لا تريد الدخول في حرب، لم تدعي أنها تريد الدخول في حرب، وإن كانت هي تمول وتسلح أذرعها في المنطقة. معظم دول المنطقة ترى أن هذا التسليح وهذا التدخل وبناء الميليشيات في مختلف دول عربية في الشرق الأوسط هو تهديد للأمن والسلم الأهليين في المنطقة. المنطقة عانت من صراعات كبيرة في 80 سنة الأخيرة، نتج عنها تشريد وقتل مئات الملايين من سكان المنطقة. مع الأسف لا تزال نمطية التفكير واحدة، لا يزال الشعب العربي يقع ضحية شعارات واستراتيجيات غير مجدية. نحن نعلم كيف تهدمت لبنان والعراق ضاع، وسوريا واليمن وهذه المناطق التي تمددت فيها إيران. مسألة الصراع يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار كيفية إدارة الصراع وإبعاد الخطر وإبعاد الأضرار الكبيرة على الشعوب. القصد من هذا الكلام أن الدخول في صراع عسكري غير محسوب تؤدي إلى دمار إلى خراب. هذا إسرائيل تقول من حقنا أن نعيش، نحن دولة عضو في الأمم المتحدة. إيران تستخدم هذا الموضوع من أجل بناء شبكات المتعاطفين معها، وبالتالي التمدد والسيطرة على قدرات هذه الشعوب.
إيران قالت إنه الرد قد انتهى وأن هذه الخطوة التي قامت بها لا تعني دخولها في الحرب. إسرائيل توعدت برد قاسي، هل تتوقع أن هناك شهية لدى الإدارة الإسرائيلية بالفعل للدخول في جبهة جديدة؟ الآن لديها جبهة غزة، جبهة لبنان، لبنان، فهل ستفتح جبهة يمكن أن تكون أخطر وأكبر فيما يتعلق بالتوازن العسكري مع إيران؟
ليست إسرائيل فقط من وجهة تهديد، ولا الولايات المتحدة أيضا من وجهة تهديد. الحزب الديمقراطي الذي بدأ واضحا أنه قد خسر معركته الانتخابية قبل بدايتها، ولذلك أعتقد أن الديمقراطيين يحاولون كسب اللوبي اليهودي المؤثر جدا في الولايات المتحدة من خلال الدفاع يعني أو تصوير عملية الدفاع عن إسرائيل. نعم الولايات المتحدة اشتركت في عملية صد الصواريخ يعني معظمها. أيضا إسرائيل في عقيدتها الأمنية، في عقيدة أمنها القومي، أنها لم تسكت يوما عن أي جهة أو شخص استهدف مواطنيها أو أمنها القومي. يعني منذ نهاية النازية بدأت بملاحقة كل من تورط في قتل اليهود، وبعدها استمر الأمر كل من استهدف إسرائيل. نعلم حتى أنه في عملية اختطاف الطائرة في طائرة الفريق الأولمبي الإسرائيلي في أولمبياد ميونخ، إسرائيل استطاعت أن تلاحق وتقتل جميع من اشترك في العملية. هناك أطراف تريد تهدئة الوضع مثل فرنسا، لكن التأثير الأمريكي كبير. أعتقد أن إسرائيل سترد. طبعا الرد الإسرائيلي على دائما على إيران كان من خلال عمليات استخباراتية يعني تنفذ داخل الأراضي الإيرانية، منها مثلا اغتيال علماء نوويين، أيضا تفجير محطات للطاقة وللنفط والغاز، ويعني قامت بعمليات كبيرة جدا يعني حتى تغلغلت في المخابرات الإيرانية، وممكن أن تنفذ عمليات كما نفذتها ضد حزب الله. رئيس الأسبق أحمدي نجاد قال أسسنا وحدة لمكافحة التجسس ووضعنا عليها أفضل رجال المخابرات الإيرانية، وتبين فيما بعد أن هذا الرجل مجند للموساد. وبالتالي هذا الأمر يتصاعد كثيرا. ما يهمني هو انعكاس هذا الأمر على حياتنا هنا كأستراليين. نحن هنا نريد أن نعيش بأمان، بأمن، بسلام. لا يجب أن ننقل الصراعات الخارجية إلى هنا. وبالتالي
وهذا يعني يدفعني أكيد لمناقشة الآن ما يحدث وما صرح به الحكومة الفيدرالية من إمكانية إلغاء تأشيرات وملاحقة لمن يبدي أي دعم أو تأييد لحزب الله داخل أستراليا، لأنه مصنف كمجموعة إرهابية، مثل رفع الأعلام، رفع صور القادة وغيرها في الأماكن العامة. حابة أعرف من حضرتك، وهو سؤال تردد عند الكثيرين، كيف تحدد أستراليا منظمة أو حزب على أنه إرهابي؟ كيف تصنفه على أنه إرهابي، خاصة إذا ما كان في تاريخ سابق للعداء مع هذه الجهة وهذا الطرف؟ يعني من يقرأ التاريخ لا يرى أنه حزب الله هاجم أي هدف أسترالي داخل أستراليا أو مصلحة أستراليا بالخارج، فمن أين جاء هذا التصنيف؟
ليس المهم أن يكون تصنيف جهة كمنظمة إرهابية أن تقوم باعتداءات داخل البلد. يعني حزب الله الخارج تم تصنيفه كتنظيم إرهابي في سنة 2003 قبلها بالضبط. حزب الله الخارج نفذ عمليات إرهابية حول العالم، منها طبعا في الأرجنتين وغيرها. أيضا ليس فقط من جهة القيام بعملها، وإنما دعم تنظيمات إرهابية. حزب الله مصنف على أنه وفر تسهيلات ودعم لتنظيمات إرهابية مصنفة إرهابية، مثل الجهاد الإسلامي، مثل حماس، مثل قسام عز الدين القسام، وغيرها من التنظيمات التي تعاون منها حزب الله. فبالتالي في سنة 2021 ضمن حكومة موريسون تم اتخاذ القرار بتصنيف حزب الله تنظيم إرهابي. الآن نحن كمواطنين أستراليين صوتنا وعندنا عملية ديمقراطية وانتخبنا وهناك برلمان، يجب أن يعني أن يتم التحرك لمن يعترض من خلال ممثليه في البرلمان. ويعني هذه هي حياتنا الديمقراطية، ليست بالعنف. ممارسة العنف من أجل فرض رؤية سياسية أو أيديولوجية اجتماعية دينية وغيرها، وهذا يصنف كإرهاب وتحت الكريمينال كود. بالتالي المواطن الأسترالي من حقه أن يتظاهر، أن يعبر عن رأيه ضد العنف، ضد قتل الأطفال، ضد قتل النساء، ضد الحرب، ضد هذه يعني بصورة عامة نعم، لكن أن يتبنى جهة معينة سواء كان حزب الله أو غيرها، حتى المتطرفين اليمينيين، حتى يعني كل من يدخل تحت الكريمينال كود بحسب القانون الأسترالي، القانون الأسترالي يقول يجب أن يحاكم، يجب أن أو يعتبر تهديد، وبالتالي تم التعامل معه وفق قوانين مكافحة الإرهاب.
هل يجب أن يكون هناك بعض الخصوصية، بعض التفهم لمثلا كون حزب الله في لبنان هو جزء من النسيج الاجتماعي، من الآلية السياسية، من الحركة الاقتصادية؟ كثير من المواطنين أصولهم لبناني، يعني بالنسبة لهم حزب الله هو جزء من المجتمع اللبناني، من أهلهم، من أصدقائهم، من معارفهم. هل يجب أن يكون هناك تفهم ربما لهذه الخصوصية؟
طبعا حزب الله مخالف، هو جزء من النسيج المجتمع اللبناني، لا غبار على ممارسة السياسة، لكن قرار الحرب وقرار السلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، وهو هذا ما يشتكي منه اللبنانيين، يعني أكثر اللبناني المعارض لحزب الله، وبنفس الوقت ما تشتكي منه دول العالم أنه حزب الله جزء وليس الكل. من حق حزب الله أن يسعى إلى التصويت في البرلمان وأن يقنع قيادة سياسية اللبنانية على اتخاذ قرار بالحرب باسم لبنان، لكن القيام واتخاذ قرار حرب بدون الرجوع إلى القيادة السياسية اللبنانية هنا يعتبر يعني خرق. يعني لا نريد اليوم أن أي مجموعة مثلا في أستراليا تقوم اليوم عندها مشكلة مع نيوزيلند أو مع إندونيسيا وتقوم بتأسيس جيش، ثم تسلح هذا الجيش بعيدا عن الدولة، ثم تبدأ بحرب ماذا بالآخرين. نعم نتفهم أن هناك مقاومة، أن هناك احتلال، المشكلة حزب الله ليس محدودا فقط بلبنان، وإنما يعني من خلال حتى قياداته، من خلال تصريحاته يقول أنه مرتبط بمحور كامل، محور مع إيران، مع العراق، مع اليمن، مع سوريا، ويدخل هذا كله ضمن استراتيجية حماية الأمن القومي الإيراني، تعتبر كخطوط دفاع متقدمة خارج حدود إيران للدفاع عن النظام في إيران. هذه هي الحقيقة. نعم هم يقولون نحن محور واحد، نحن نعم إذا كانوا محور واحد إذن فما فائدة وجود دولة لبنانية أو دولة عراقية أو دولة يمنية أو دولة كذا؟ إيران من حقها أن تدافع عن نفسها، تدافع عن مشروعها، تدافع عن أمنها القومي في ضمن حدودها وداخل إمكانياتها وطاقاتها، لكن أن تأتي إلى العراق، إلى لبنان، هناك آخرين يعيشون في هذا البلد ومن حقهم أن يقولوا كلمتهم، ويجب أن يكون القرار جماعي.
خبير الأمن القومي ومكافحة الإرهاب السيد ظافر الشمري، شكرا جزيلا على وقتك معنا عبر أثير SBS عربي.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.